صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله واساله التوبة ينفتح هذا شيخنا ينفتح الدين عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثماني خصال: وقور عند الهزائم، صبور عند البلاء، شكور عند الرخاء، قانعا بما رزقه الله عليكم السلام، لا يظلم الأعداء ولا يتحامل للأصدقاء، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة. إن العلم خليل المؤمن، والحلم وزيره، والعقل أميره، والعقل أمير جنوده، والرفق أخوه، والبر والده. وصلى الله على محمد وآل محمد. المصنف قال: الوضع تعييني وتعيني. بعد أن أنهى المصنف الكلام في حقيقة الوضع، يطرأ الآن في بيان بعض أقسام الوضع. يبتدئ بهذا التقسيم، تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني. فنقول أن الواضع تارة يتصدى بنفسه لجعل اللفظ بإزاء المعنى. الواضع تارة يتصدى بنفسه ويجعل هذا اللفظ ويخصصه بإزاء ذلك المعنى، بأن يبذل عناية خاصة لأجل أن يوجد علاقة السببية بين اللفظ وبين المعنى، كما لو ولد أو ولد للإنسان مولود فيجعل لفظ مثلا محمد بإزاء ذلك المولود. هذا النحو الأول من أنحاء الوضع، بأن يأتي الواضع ويتصدى بنفسه لعملية الوضع، وهذا ربما أو أكيدا هذا المعنى هو اللي كان ينسبق إلى الأذهان سابقا حينما كنا نتحدث عن الوضع، حينما كنا نبين حقيقة الوضع وأن الوضع جعل وتخصيص. المعنى المنسبق إلى الأذهان هو خصوص هذا المعنى، أن الوضع يأتي بنفسه ويتصدى لجعل علاقة السببية وإيجاد علاقة السببية. من هنا طرحنا التساؤل، وهو أنه ما العمل الذي قام به الواضع لأجل أن يوجد علاقة السببية؟ هذا النحو الأول. وتارة أخرى لا، الواضع بنفسه لا يتصدى لجعل الألفاظ بإزاء المعاني، لا يتصدى الواضع بنفسه لهذا العمل، بل أن الناس يستعملون لفظا في معنى معين. المستعمل أبناء اللغة يستعملون لفظ معين في معنى معين، ويكثر هذا الاستعمال من الناس. طبعا هذا الاستعمال ولو كان بمعونة القرينة، ولو كان استعمالا مجازيا، يكثر هذا الاستعمال إلى الدرجة التي لا يمكن معها التفكيك بين اللفظ وبين المعنى. يكثر هذا الاستعمال المجازي إلى درجة بحيث يصعب حينئذ التفكيك بين هذا اللفظ وهذا المعنى، وكثرة الاستعمال هذه تسبب إيجاد علاقة بين اللفظ وبين المعنى، مما يدل أو مما يؤدي إلى أنه بمجرد أن يستعمل هذا اللفظ ينسبق الذهن إلى ذلك المعنى. هنا بالمرحلة الثانية أو بهذا النحو الثاني من أنحاء العلاقة بين اللفظ والمعنى، الواضع ما أجى تصدى وأعلن بنفسه أن هذا اللفظ لذاك المعنى، بل المستعمل استعمل اللفظ وكثر الاستعمال منه حتى صارت هناك علاقة سببية، لكن بالأخير حصلت علاقة السببية اللي الوضع هو نفس علاقة السببية. احنا سابقا شنو فسرنا الوضع؟ قلنا الوضع هي العلقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى، وهاي العلقة هاي علقة السببية بين اللفظ وبين المعنى محفوظة بالنحو الأول ومحفوظة بالنحو الثاني. إذن نفس الوضع موجود في النحو الأول وموجود في النحو الثاني، غايته أن سبب الوضع، سبب الوضع، سبب العلاقة، سبب علقة السببية بين اللفظ وبين المعنى، تارة فعل الواضع وضع الواضع كما في النحو الأول، وتارة أخرى كثرة الاستعمال كما في النحو الثاني. من هنا يتضح أن التقسيم، تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني، إنما هو باعتبار سبب الوضع. باعتبار سبب الوضع ينقسم الوضع إلى قسمين: تعييني وهو ما تصدى فيه الواضع لجعل اللفظ بإزاء المعنى، وتعيني وهو ما كان منشأ السببية فيه هو كثرة الاستعمال. هذا خلاصة الكلام في التقسيم الأول، تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني. قال الماتن: الوضع، أكو سؤال قبل أن أقرأ العبارة؟ النحو الثاني،
النحو الثاني ينتقل الوضع إلى من مجاز إلى حقيقة بعد أن شنا القرينة.
إي إحنا بقطع النظر عن الاستعمال الأول، نقول الاستعمال الأول منتقد تقول شلون يستعمل مع أنه لا وضع، نقول لا يستعمل بأي نحو من الأنحاء ولو استعمال مجازي، ثم بعد ذلك يتحول هذا الاستعمال ولو المجازي يتحول إلى وضع، فراح يصير بالأخير وضع، فيستغني بعد عن القرين. يستغني، ليش يستغني؟ صير بعد وضع، كما لو وضعت لفظ الأسد للحيوان المفترس شلون ما تحتاج إلى قرينة، كذلك النحو الثاني بعد ما يحتاج إلى قرينة لأن صار وضع، بعد وضع حقيقي.
هذا من كثرة الاستعمال، إذا استعمال واحد، إذا استعملنا شيء
استعمال
واحد مجازي،
وما موضوع بالنحو الأول، فهذا مو داخل في محل كلامه. استعمال مجازي هذا راح يجين. إحنا نقول أن الوضع، الوضع اللي هو دلالة اللفظ على المعنى دلالة حقيقية، كم قسم؟ قسمين: قسم تعييني اللي الواضع يتصدى بنفسه، وقسم تعيني اللي هو يجي من كثرة الاستعمال. لكن بالأخير احنا مضطرين بعد طارة العلقة، مو بإرادتنا، العلقة والسببية انشئت وحصلت ولو من كثرة الاستعمال. قال: الوضع تعييني وتعيني، ثم إن دلالة الألفاظ على معانيها الأصل فيها أن تكون ناشئة من الجعل والتخصيص. لطيف، الأصل فيها، احنا قلنا اللي ينسبق الى الذهن سابقا من كنا نتحدث عن الوضع، اصلا ربما البعض ما يخطر في ذهنه الوضع التعيني، رأسا يجي الوضع التعييني اللي الواضع بنفسه يتصدى. من هنا المصنف يعبر عنه الاصل، كل الاصل المراد من الاصل هنا الاغلب، الغالب، او الكثير، الاكثر. وفعلا اكثر الاوضاع انما هي اوضاع تعيينية، الواضع اجا وضع، الواضع اجا قال انا وضعت لفظ الاسد للحيوان المفترس، اما الوضع التعييني فموارده قليلة. قال: ويسمى الوضع حينئذ تعيينيا، وقد تنشأ الدلالة من اختصاص اللفظ بالمعنى الحاصل هذا الاختصاص من الكثرة في الاستعمال. فإذا منشأ التقسيم هو هذا، سبب العلقة، سبب السببية، سبب العلقة بين اللفظ والمعنى، إن كانت هي الجعل والتخصيص فالوضع تعييني، وإن كانت هي كثرة الاستعمال فالوضع تعينيا. الحاصل هذا الاختصاص من الكثرة في الاستعمال على درجة أو إلى درجة من الكثرة أنه تألفه الأذهان على وجه إذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه إلى المعنى. طبعا هو لابد أن يصل إلى هذه الدرجة، وإلا إذا ما وصل هذه الدرجة لا يكون وضعا ولا يسمى وضعا. لابد أن يصل كثرة الاستعمال إلى درجة بحيث إذا أطلق اللفظ مجردا عن القرينة ينسبق الذهن إلى ذلك المعنى ويسمى الوضع حينئذ تعينيا. ثم قال أقسام الوضع. قبل بيان أقسام الوضع نذكر جملة أمور كمقدمة وكتمهيد وتوطئة لهذا المبحث. الأمر الأول أن ذكر مبحث أقسام الوضع اللي بأيدينا هذا التقسيم، الغرض منه هو التمهيد لتحقيق المعنى الحرفي. المعنى الحرفي من المباحث الأصولية المهمة اللي تترتب عليها نتائج وثمرات عملية في الأبحاث الآتية، وهو مبحث مفصلي وركيزة أساسية في علم الأصول. تحقيق المعنى الحرفي يعني شنو مفاد الحروف، شنو مفاد المعاني الحرفية، الحروف، الموصولات، أسماء الإشارة، الضمائر، المبهمات بصورة عامة، ما هو نحو وضعها، شلون وضعت هذه المعاني الحرفية. هذا المبحث طبعا تقدم علينا بشكل موجز في الحاشية، بالحاشية مر علينا المصنف حينما قال وضعا، اجى المحشي قال أن أقسام الوضع أربعة اللي الآن احنا بصدد ذكرها حتى يدخل أو يخرج الموصولات وأسماء الإشارة. هناك من المناسب أن الإخوان يراجعون هناك بحث الحاشية. زين، فإذا المقدمة الأولى أن الغرض من ذكر هذا التقسيم اللي راح يطول بأيدينا بعض الشيء، الغرض من ذكر هذا التقسيم هو التمهيد لبيان حقيقة المعنى الحرفي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي نذكره هو أن الوضع حكم على اللفظ وعلى المعنى. حينما نجي نضع لفظ الأسد للحيوان المفترس بهذه العملية نكون إحنا قد حكمنا هم على اللفظ لفظ الأسد وهم على المعنى اللي هو الحيوان المفترس. فنقول أن الأسد موضوع حكمنا عليه بأنه موضوع، والحيوان المفترس نحكم عليه بأنه موضوع له. فبالوضع بمجرد أن يجي الواضع ويجعل لفظ الأسد للحيوان المفترس يكون قد حكم هم على اللفظ وهم على المعنى. وتعلمون أن الحكم يستدعي تصور الأطراف. حينما تقول زيد قائم أنت لا تحكم على زيد بالقيام إلا بعد أن تتصور زيد المحكوم عليه الموضوع، وتتصور القائم المحكوم به المحمود، ثم بعد ذلك تحمل القائم على زيد، تحكم على زيد بأنه قائم. فلا بد في كل حكم من تصور اللفظ وتصور المعنى، لا بد في كل وضع من تصور اللفظ وتصور المعنى المحكوم عليهما. وإلا إذا ما تصورنا شنو المشكلة؟ إذا لم نتصور زيد حينما قلنا زيد قائم، أو لا تصورنا زيد لكننا لم نتصور القائم، يقولون أنه هذا يستحيل ولا يمكن، لأنه حكم على المجهول، حكم على المجهول المطلق، وهو لا يجوز، لا يمكن ولا يصح الحكم على المجهول المطلق. إذن حتى نطلع من محذور الحكم على المجهول المطلق لابد من تصور اللفظ ومن تصور المعنى. جيد، تصور المعنى احنا الآن بصدده، احنا هذا التقسيم أقسام الوضع نريد نعرف أنحاء تصور المعنى. المعنى حتى نتصوره إلى كم نحو، إلى كم طريقة حتى نتصور المعنى. هذا اللي إحنا بصدده، بصدد بيان أنحاء تصور المعنى. وسيأتي من المصنف تقسيم آخر الملاحظ فيه تصور اللفظ، راح يقسم هناك اللفظ إلى الوضع، إلى نوعي وشخصي. أساس القسمة هناك هو تصور اللفظ. اللفظ إما أن تتصوره بشخصه فيصير الوضع شخصي، وإما أن تتصور الوضع بنوعه لا بشخصه فيكون الوضع نوعي. هذا رح يجينا إن شاء الله. إحنا الآن في صدد بيان أنحاء تصور المعنى، هذا واضح. إحنا قلنا لابد من الحكم على لابد في الحكم الوضع من تصور اللفظ والمعنى. تصور اللفظ راح يجينا إلى نحو تصور المعنى، هذا اللي إحنا الآن بصدد بيانه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الأمر الثالث هو أن التصور تارة يكون تفصيليا. تصور المحكوم عليه أو المحكوم به تارة يكون تفصيليا وأخرى يكون إجماليا. التصور التفصيلي مثل ما لو قلت زيد قائم، أنا الآن أمامي زيد قائم وقاعد أرى زيد اتصف بالقيام، تصوري لزيد تصور تفصيلي ليس فيه شائبة الإجمال، كذلك تصوري للقيام أيضا تصور تفصيل. فإذا أنا تصورت الموضوع وتصورت المحمول كل منهما تصورا تفصيليا، بعد ذلك اجيت حكمت بالمحمول اللي هو القائم على الموضوع اللي هو زيد، تصورت الطرفين تصورا تفصيليا. ومرة لا أقول مثلا الله جل جلاله عالم، هاي الله عالم تصوري للذات المقدسة تصور تفصيلي. أنا من أتصور الموضوع في هاي القضية أتصور تفصيلا بحيث ليس فيه شائبة إجمال أبدا. لا يمكن أن تدرك الذات المقدسة إدراكا تفصيليا. إحنا إنما نتصور الباري عز وجل بوجه، نتصوره نحو تصور ولو بالإشارة، كما لو قلنا مثلا الواجب، نشير إلى الذات المقدسة بهذا العنوان الكلي اللي هذا العنوان يمثل نحو إشارة إلى الذات المقدسة. فتصور الموضوع تصور المحمول قلنا تارة يكون تفصيليا وأخرى يكون إجماليا. هذا الأمر الثالث اللي يريدنا ذكره في المقام. إذا اتضحت هذه الأمور الثلاثة نقول قسم الواضع إلى أقسام أربعة. الأقسام الأربعة يقع الكلام فيها في ثلاثة مقامات. المقام الأول هو مقام التصور، المقام الثاني مقام الإمكان، المقام الثالث مقام الوقوع. راح نجي نلحظ الأقسام الأربعة بالمقام الأول. مجرد أن نتصور الأقسام الأربعة يعني شنو الوضع إلى أقسام أربعة، شنو القسم الأول، شنو القسم الثاني، شنو الثالث، شنو الرابع. مجرد أن نتصور الأقسام الأربعة من دون أن نحكم على أي قسم من الأقسام بحكم من الأحكام، مجرد أن نتصور هاي الأقسام الأربعة، هذا المقام الأول. المقام الثاني بعد أن تصورنا الأقسام راح نلاحظ أو نحكم ونفتي بأن أي هذه الأقسام الأربعة ممكن وأي منها مستحيل لا يمكن. ثم بعد ذلك راح نحكم على أي هذه الأقسام الأربعة بالوقوع والتحقق في الخارج، وأي منها ليس بواقع وليس بمتحقق. فعندنا ثلاث مراتب، ثلاث مقامات. المقام الأول من خلال ما ذكرنا، قلنا حينما نضع اللفظ للمعنى نكون قد حكمنا على كل من اللفظ والمعنى. اللفظ الآن نقطع النظر عنه، نجي للمعنى. المعنى هذا اللي يريد نتصوره، تارة يكون تصوره تصور تفصيلي، وأخرى يكون تصوره بعنوانه بوجهه. هذا اللي بالمنطق يصطلحون عليه التصور بوجه. التصور بوجه يعني شنو؟ في مقابل التصور بحسب الاصطلاح، في مقابل التصور بالشنو؟ بالكون. أحسنت. مرة نتصور الشيء بكونه هي، ومرة نتصور بوجهه. التصور بالكون بأن ندرك حقيقة الذات، حقيقة الشيء. التصور بالوجه بأن ندرك المتصور بعنوان من العناوين، كما في تصور الذات المقدسة بعنوان الواجب. فالمعنى اللي الآن أريد نحكم عليه، تارة نتصوره بوجهه وأخرى نتصوره بكنهه. كم احتمال عندنا؟ عندنا احتمالين. ثم نفس هذا المعنى المتصور تارة يكون جزئيا خاصا، وأخرى يكون كليا عاما. كم احتمال عندنا؟ عندنا احتمالين. حاصل ضرب الاثنين في الاثنين الناتج الأقسام أربعة. الأقسام أربعة. القسم الأول، القسم الأول هو ما كان المعنى المتصور، المعنى المتصور خاصا يعني جزئيا، والمعنى الموضوع له أيضا شنو؟ أيضا خاصا وجزئيا، أيضا خاصا وجزئيا. ولو إحنا الآن نتكلم في مقام التصور بس لا بأس، خلي نروح للوقوع كما فقط يعني لتقريب الفكرة. حينما يولد المولود في الخارج، زيد يصير عنده مولود، يريد يطلق على هذا المولود اسم محمد مثلا. فبقطع النظر عن تصور هذا اللفظ، قلنا احنا مو في مقام تصور اللفظ، المعنى المتصور، المعنى او قول المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له هو هذا الطفل، هذا المولود متصور بالوجه لو بالكون. لا قاعد اشوفه قدامي جزئي حقيقي، ما بي اي شائبة اجمال، قاعد اتصوره بكنه هي، يعني ما اتصوره بوجهه بعنوانه الكاشف عنه، لا قاعد اشوفه امامي جزء حقيقي، فاتصوره لا بوجهه، اتصور تصور تفصيلي. فاريد اضع الى لفظ محمد، هذا المعنى المتصور. المعنى الموضوع له شنو؟ المعنى الموضوع له شنو؟ ايضا جزء حقيقي، انا اريد اضع لهذا المولود. فالمعنى المتصور حين الوضع هو نفس المعنى الموضوع له، وكل منهما شنو؟ جزئي وخاص. هذا اللي يسمونه الوضع خاص والموضوع له خاص. الوضع خاص والموضوع له خاص. فقط ابين هذا الاصطلاح، يعني شنو وضع خاص؟ عندنا وضع خاص ووضع عام. هذا لفظة الوضع في هذا المقام يصطلحوها على المعنى المتصور حين إرادة الوضع. الوضع حينما يريد أن يضع لفظة لمعنى لابد أن يتصور المعنى الموضوع له. هذا المعنى الموضوع له مو إلى نحوين، مرة يتصوره بالوجه، مرة يتصوره بنفسه، مرة يتصوره بنفسه، مرة يتصوره بعنوانه. إذا تصوره بعنوانه كما في الآن هذا المحل الكلام، لنقول خاص، نقول في المقام هو خاص. أنا الآن حينما أضع لفظ محمد لهذا المولود أتصوره بنفسه، أضع اللفظ لفظ محمد لنفس هذا المعنى المتصور. فالوضع هذا اصطلاح، شنو المراد من الوضع؟ المراد من الوضع المعنى المتصور حين الوضع. المعنى المتصور حين الوضع جزئي لو كلي؟ جزئي. المعنى الموضوع لو هو نفس ذلك الجزئي، هذا اللي نسميه الوضع خاص والموضوع لو هو خاص. شنو معنى الوضع؟ أكرر، شنو معنى الوضع؟ الوضع هو المعنى المتصور حين الوضع. هذا بنحو غرابة. ليش؟ ليش؟ لأنه نريد نقابله بما سيأتي. هذا الوضع خاص والموضوع له خاص، وطبعا أنا أتصور هذا المولود أمامي وأضع لنفس هذا المولود أمامي، ما بيها كل مشكلة. هذا المعنى السهل. من هنا قد واحد يقول ليش هالدوخة؟ سوينا وضع وموضوع له، سوينا وضع وموضوع له بلحاظ الأقسام اللي راح تجينا الثلاثة الأخرى. فالوضع خاص والموضوع له خاص يعني شنو؟ يعني المعنى المتصور حين إرادة الوضع جزئي، المعنى الموضوع له أيضا شنو؟ جزئي. فشنو معنى الوضع؟ المعنى المتصور حين الوضع. هذا شنو نسميه؟ اصطلاحا اصطلاحا نصطلح عليه شنو؟ الوضع. الموضوع له خاص يعني شنو الموضوع له؟ يعني المعنى المراد الوضع له، المعنى اللي وضعناه لللفظ اللي هو أيضا خاص. هذا القسم الأول. تعال للقسم الثاني. القسم الثاني أن نتصور الشيء بنفسه و الموضوع له المتصور بنفسه كليا. كليا مثل 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 أن نتصور، أن نتصور حقيقة الإنسان، أن نتصور حقيقة الإنسان اللي هي شنو؟ الحيوانية الناطقية، الإنسان اللي هو حيوان ناطق، ونضع لفظ الإنسان لذلك المعنى المتصور بنفسه. فالمعنى المتصور حين الوضع اللي سميناه الوضع شنو؟ كلي. والموضوع له هو شنو؟ أيضا كلي. فالوضع كلي والموضوع له هو كلي، اللي يسمونه الوضع عام والموضوع له هو عام. هذا القسم الثاني. فالقسم الأول مثل الأعلام الشخصية، نتصور الجزئي ونضع لنفس الجزئي أعلام شخصية. النحو الثاني اضطرينا ندخل بالبحث المقام الثالث اضطرارا حتى يتضح المعنى. القسم الثاني شنو؟ الوضع العام والموضوع له عام، مثل أسماء الطبائع والأجناس، مثل أن نضع لطبيعة الإنسان نضع لفظ الإنسان، لطبيعة الحيوان الصاهل نضع اسم الفرس مثلا، لطبيعة الحيوان الناهق نضع الحمار أجلكم الله. فنتصور الكلي، المعنى المتصور حين الوضع هو كلي اللي نسميه الوضع عام، والمعنى الموضوع له هو أيضا شنو؟ أيضا كلي. فيصير الوضع عام والموضوع له عام. هذا القسم الثاني، الوضع العام والموضوع له العام. هذا القسم الثالث ربما يوضح المراد بعد أكثر. القسم الثالث، القسم الثالث أن نجي حينما نريد الوضع نتصور المعنى الكل. فش نتصور؟ نتصور مثلا، مثلا نتصور كلي الإنسان، نتصور كلي الإنسان ونضع اللفظ لا لذلك الكلي، لأن إذا تصورنا الكلي ووضعنا للكلي هذا يا قسم الثاني فرح نرجع للثاني، لا ما نريد نسوي، نريد نتصور الكلي، نتصور المعنى العام لكن نضع اللفظ لأفراد ذلك الكلي. فالموضوع له شنو راح يصير؟ خاص جزئي، في حين المعنى المتصور حين الوضع اللي سميناه الوضع هو عام. فهذا القسم الثالث اللي نسميه الوضع عام والموضوع له خاص. هذا شنو معنى؟ معناه نتصور الكلي لكن لا نضع لنفس الكلي كما في القسم الثاني، بل نضع علما لأفراد ذلك الكلي. هذا اللي نسميه الوضع العام والموضوع له خاص. اتضح ربما أكثر. القسم الرابع والأخير بعكس الثالث أن نتصور الأفراد، نتصور الأفراد، نتصور الجزئيات، نتصور الخاص، لكن نضع اللفظ علما لكلي تلك الأفراد، فالوضع راح يكون شنو؟ خاص، والموضوع له عام. تصورنا الأفراد وضعنا علما، وضعنا للكل، لكن فقط هذا القسم الرابع أنبه به، أنبه فيما يرتبط به. من نتصور الأفراد، من نتصور الأفراد، لا تكون الأفراد سبب علما، سبب لتصور الكلي ثم نضع للكلي، لأنه سيعود هذا القسم قسما، سيعود هذا القسم قسما ثانيا. لا ما نريد هيك، مو تجي تقول اتصور زيد وعمر وبكر وخالد والغي المشخصات وانتزع كلي ثم اضع لذلك الكلي، اقول لك لا ما اقبل هيك. هذا اذا سوينا هيك ايش راح يصير؟ راح يصير قسم ثاني. انا ما اريد هيك، اريد تتصور الالفاظ، العفو، تتصور الافراد من دون ان تجرد الافراد عن خصوصياتها وتنتزع الكل ثم تضع للكل، لا، تتصور الافراد ومن نفس تصور الافراد تضع لمن؟ تضع للكل، اللي سميناه شنو؟ الوضع خاص والموضوع له عام، اللي هو القسم الرابع. والا اذا جردت وانتزعت هذا راح يكون قسم ثاني، واحنا نريد نتكلم عن القسم الرابع لا عن القسم الثاني. واضحه الاقسام؟ واضحه الاقسام؟ خلي نقبل يا أخو
معنى
لا 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 شيخ، لا بعدنا ساحة، ما أريد نفسي أنه يمكن لو لا يمكن، بس اتصور لي، اتصور لي. أنا أقول لك شيخ نبي الأزحمة عليك، اتصور لي إنسان عنده خمس رؤوس، تقدر؟ تقدر؟ ورا شوية أسألك ممكن لو مو ممكن، ذاك الوقت لك الحق أن تفتي تقول ممكن لو مو ممكن. الآن بس اتصور لي. لا لا، هو بالأخير إمكان وعدم إمكان، سؤالك من حيث لا تشعر إمكان وعدم إمكان، تقول لي إيه هذا حكم من دون تصور فهو مستحيل ليس بممكن، أقول لك هذا بعدنا. اتصور لي هيك، اتصور لي أنه من نفس تصور زيد وبكر وعمر وخالد أضع للإنسان من دون أن أجرد وأسوي كلي من نفس الأفراد ثم أضع للكل، واضح؟ بس اتصور لي هذا المعنى راح يجي الحكم بالإمكان والاستحالة، واضح هذا؟ أقسام الوضع. المصنف هم احنا تبعا إليه راح يذكر جملة مقدمات بعد ذلك يدخل في المبحث. قال لابد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى. ليش لابد؟ ها شنو دليل هاللابدية؟ يقول لأن الوضع حكم على المعنى وعلى اللفظ، ولا يصح الحكم على شيء إلا بعد تصوره ومعرفته بوجه من الوجوه. دخل بالمقدمة الثالثة اللي احنا ذكرناها، اجب تدع بالمقدمة الثانية، دخل بالمقدمة الثالثة، ما ذكر انه احنا ليش ندخل الآن في تقسيم الوضع. احنا ذكرنا قلنا انما يذكر هذا التقسيم لأجل بيان حقيقة المعنى الحرفي. قال ومعرفته بوجه من الوجوه ولو على نحو الإجمال، لأن تصور الشيء راح يبين أنه شلون التصور إلى نحوين، تصور بالوجه، تصور بالكل، تصور بنفسه، تصور بعنوانه. يقول لأن تصور الشيء قد يكون بنفسه كما لو تصورنا زيد، وقد يكون بوجهه كما لو تصورنا الذات المقدسة بعنوان بوجه، أي بتصور عنوان عام ينطبق عليه ويشار به إليه، إذ يكون ذلك العنوان العام مرآة وكاشفا عنه، كما إذا علمت أو حكمت على شبح من بعيد أنه شنو؟ أبيض. حكمنا على الشبح بأنه شنو؟ بأنه أبيض. قد يجي واحد يسأل يقول أنت شلون تحكم على هذا الشبح بأنه أبيض من دون أن تتصور بالوجه بالكون وما تعرف أنت حقيقته؟ أقول أنا إحنا حتى نحكم على شيء لا يجب أن نتصور الشيء بنفسه بكونه، لا، ولو نتصوره بوجه ولو شيء من الأشياء، ولو جسم من الأجسام، كونه شيء، كونه جسم من الأجسام، كونه شيء من الأشياء، هذا كافي في أن نحكم عليه بأنه أبيض. يقول: كما إذا حكمت على شبح من بعيد أنه أبيض مثلا وأنت لا تعرفه بنفسه أنه أي شيء هو، وأكثر ما تعرف عنه مثلا أنه شيء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات، فقد صح. شي يريد يقول؟ يريد يقول أنه صحيح، الحكم صحيح مع أنك تصورت بوجه بعنوان، هذا دليل على أن الحكم لا يستدعي أكثر من التصور بوجه. نعم إذا تصورنا بالكون الخير وجه، أما إذا ما تصورنا بالكون يكفي التصور بالوجه. يقول أنه شيء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات، فقد صح حكمك عليه بأنه أبيض مع أنك لم تعرفه ولم تتصوره بنفسه، وإنما تصورته بعنوان أنه شيء أو حيوان لا أكثر، وأشرت به بذلك العنوان إليه، وهذا ما يسمى في عرفهم تصور الشيء بوجهه، وهو كاف لصحة الحكم على الشيء، وهذا بخلاف المجهول محضا. أنت تقول هاي ليش تريد تأسس هالقاعدة؟ يقول أنا أريد أأسس هاي القاعدة فقط أريد أستبعد منه المجهول المطلق. المجهول المطلق لا يمكن الحكم عليه، لا يصح الحكم عليه، أما المعلوم ولو بوجه هذا يكفي في صحة الحكم عليه. يقول وهذا بخلاف المجهول المحض فإنه لا يمكن الحكم عليه أبدا. وعلى هذا فإنه يكفينا في صحة الوضع للمعنى. رجع ربط المقدمة الأولى بالمقدمة الثانية، مو قال الوضع حكم على المعنى والمعنى يتصور بوجهين، إذن إحنا حتى نضع لفظ لمعنى يكفي أن نتصوره بوجه بعنوان. يقول وعلى هذا فإنه يكفينا في صحة الوضع للمعنى أن نتصوره بوجهه كما لو كنا تصورناه بنفسه. ولما عرفنا أن المعنى لا بد من تصوره وأن نتصوره على نحوين، إذن صار عندنا شقة، فإنه بهذا الاعتبار، يعني باعتبار انقسام التصور إلى نحوين بالنفس وبالوجه، وباعتبار ثان هو أن المعنى قد يكون خاصا، المعنى اللي يريد نضع إليه قد يكون خاصا أي جزئيا، شنو الخاص؟ يعني الجزئي، وقد يكون عاما، يعني شنو عام؟ يعني كلي، يعني لا يروح ذهنك إلى أن العام والخاص اللي نذكره في المقام هو العام والخاص اللي راح يجينا في مباحث الألفاظ، لا، العام والخاص يعني الجزئي والكلي، من هنا فسر المصنف وخير ما فعل. وقد يكون عاما أي كليا. نقول إن الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية، يعني شنو عقلية؟ يعني بالاستقراء، يعني بحكم العقل مو بالاستقراء، العقل يحكم بأن هناك أقسام أربعة لا خامسة لها. ليش؟ المعنى لو كلي لو جزئي، التصور لو بالنفس لو بالوجه، فحاصل الأقسام أربعة لا خامسة لها، من هنا قال عقلية، يعني بالحصر العقلي لا بالاستقراء. أولا أن يكون المعنى المتصور جزئيا، هاي المتصور يعني شنو المتصور؟ يعني اللي الآن نريد نتصوره حتى نضع لمعنى إما نفسه وإما غيره. المعنى المتصور يعني شو وقت متصور؟ حين إرادة الوضع اللي راح نصطلح عليه بعدين شنو؟ راح نصطلح عليه الوضع. الوضع هو اصطلاح في المعنى. شوف هاي كم مرة ذكرتها؟ خمس مرات يمكن؟ لن ننساها. الوضع مو الوضع مالتنا الجعل والاعتبار اللي كنا نتحدث عنه، لا، الوضع اصطلاح جديد، يعني المعنى المتصور حين إرادة الواضع. أن يكون المعنى المتصور جزئيا والموضوع له نفس ذلك الجزئي، أتصور هذا المولود وأضع لنفس ذلك المولود، أي أن الموضوع له معنى متصور بنفسه لا بوجهه. نريد صورنا الجزئي ووضعنا للجزئي، يعني عندنا تصور شنو؟ تصور بالنفس لا بالوجه. قال أي أن الموضوع له معنى متصور بنفسه لا بوجهه، ويسمى هذا القسم الوضع خاص، يعني المعنى المتصور حين الوضع خاص، والموضوع له المعنى الموضوع له أيضا خاص. القسم الثاني أن يكون المتصور كليا والموضوع له نفس ذلك الكلي، أي أن المعنى الموضوع له كلي متصور بنفسه لا بوجهه. أنت تقول لعد وين هذا القسم اللي دوختونا به أن التصور بالنفس بالوجه، نقول هذا التصور بالوجه راح ينفعنا بالقسم الثالث، ويسمى هذا القسم الوضع العام والموضوع له عام. الثالث أن يكون المتصور كليا، لاحظوا شو تصورنا، تصورنا الكلي. المن راح نضع؟ راح نضع لأفراد ذلك الكلي، يعني الموضوع له متصور بمن؟ بوجهه اللي الكلي وجه لمن؟ وجه للأفراد. أن يكون المتصور كليا، تصورنا الكل، والموضوع له منه أفراد ذلك الكلي لا نفس ذلك الكلي. ما نريد نضع للكلي، إذا وضعنا للكلي شي يصير؟ شي يصير قسم ثاني. إحنا نريد نحكي عن قسم ثالث، أي أن المعنى أي أن الموضوع له منه جزئي، لكن تصورناه بوجهه لا بنفسه، أي أن المعنى الموضوع له جزئي غير متصور بنفسه بل بوجهه اللي هو منه، اللي هو الكلي أو العام. الكلي وجه للجزئي. زين. ويسمى هذا القسم الوضع عام والموضوع له خاص. القسم الرابع بالعكس، أن يكون المتصور جزئيا، أتصور الجزئي وإلمن أضع؟ أضع للكلي. أن يكون المتصور جزئيا والموضوع له كليا لذلك الجزئي، ويسمى هذا القسم الوضع خاص والموضوع له عام. من راح نبحث الإمكان والوقوع؟ هذا القسم الثالث والرابع راح نرجع له التفتو، وراح نقرأ عبارة المصنف في القسم الثالث وبالقسم الرابع من جديد بذهنية شوية أوسع من هاي ذهنيتنا، وراح نعلق عليها ليش عبارة المصنف تغيرت. هذا كله في مقام التصور. تصورنا الآن الأقسام الأربعة، القسم الأول خاص خاص، القسم الثاني عام عام، القسم الثالث عام خاص، القسم الرابع خاص عام. هذه الأقسام من التقسيمات، هذه الأقسام من التقسيم اللي الترتيب فيه محفوظ. أكو بعض التقسيمات التقديم والتأخير مو مهم، كما في تقسيم الوضع علما إلى التعييني والتعيني. تريد تقول تعييني وتعيني، تريد تقول تعيني وتعيني، ما يفرق. بخلاف هذا التقسيم، هذا التقسيم من الأقسام أو من التقسيمات اللي ترتيب الأقسام بها لابد أن يحفظ. مو من حقك أن تقول أولا الوضع عام والموضوع له عام، ثانيا الوضع خاص والموضوع له خاص. لا، هذا اصطلاح عندهم. من يقول وضع من القسم الثاني يعني شو يقصدون؟ عام عام. من يقولون من القسم الثالث يعني شنو؟ عام خاص. مو من حقك أن تغير، فكون تحفظ الترتيب. احنا من راح نبحث هم راح نلاحظ هذا الترتيب، من أقول الوضع من القسم الأول بعد أنت كنت تفهم أن هذا الوضع خاص والموضوع له خاص، مو تقول أي قسم هذا تقصد الأول، لا الأول يعني خاص بخاص وهكذا. زين. أما المقام الثاني، المقام الثاني في إمكان هذه الأقسام، القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث لا إشكال ولا شبهة في إمكانها، لا إشكال في إمكان القسم الأول. ليش؟ ليش؟ لأن أنت قاعد تقول أتصور الجزئي وأضع لذلك الجزئي، بعد ما عندنا صورة أرقى من هيك صورة. أنت تتصور الشيء وتحكم على نفس ذلك الشيء، ما عندنا كل مشكلة. هكذا القسم الثاني، عام بعام، وضع عام موضوع له عام، أيضا تتصور الكلي وتضع لذلك الكلي، ما عندنا كل مشكلة، ما عندنا كل محذور. أي شخص يريد يستشكل ويناقش في إمكان القسم الأول والقسم الثاني ما عنده أي منفذ حتى يستشكل ويناقش في إمكان مو في وقوع في إمكان القسم الأول والثاني ما عنده كل طريقة ووسيلة. هكذا القسم الثالث احنا ليش مهدنا مقدمة وقلنا انه يكفي في الحكم التصور بالوجه ولا يستدعي وجاب لنا مثال الشبح والأبيض حتى يقول ان الحكم لا يقتضي التصور بالكون بل يكفي فيه التصور بالوجه. فاحنا بالقسم الثالث الوضع العام والموضوع لو هو خاص المن نضع نضع للأفراد، لكن شنو نتصور الأفراد بنفسها حتى يصير قسم أول؟ لا، نتصور الأفراد بشنو؟ بوجهها اللي الكلي لا إشكال في كونه وجه من وجوه الجزء. واضح هذا؟ نضع للأفراد لكن نتصورها بوجهها اللي هو مثلا الإنسان. الإنسان وجه من وجوه زيد وبكر وعمر وخالد، كما الحيوان وجه من الوجوه، كما الجسم وجه من وجوه، نفس هذه الأفراد. فإذا لا إشكال في إمكان القسم الأول والثاني والثالث، الثالث لعدم المحذور، ما عندنا محذور في إمكان هذا الأقسام الثلاثة. إذا المصنف في المقام الثاني يقول لا إشكال في إمكان الأقسام الثلاثة. نعم أكو كلام في القسم الرابع، في القسم الرابع أنت شنو تفتي أيها المصنف؟ يقول هناك وقع الخلاف في إمكان واستحالة القسم الرابع، وأنا أقول بالاستحالة، يستحيل لا يمكن أن نتصور شنو؟ لا يمكن أن نتصور الأفراد ونضع علماً ونضع للكل ونضع للكل. ليش؟ ليه؟ راح يجي راح يعقد فصل خاص لأجل بيان هاي الاستحالة. الخلاصة يقول الأفراد ليست وجها من وجوه الكلي. نعم الكلي وجه من وجوه الأفراد، أما الأفراد ليست بوجوه المن للكلي. فحينئذ إذا تصورت الأفراد وحكمت على الكلي تكون قد حكمت على على المجهول المطلق، لأن الكل لا تصورت بنفسه كما في القسم الثاني ولا تصورت بوجهه، وأما الأفراد فليست بوجه المن للكل. من هنا تعالوا اقرأوا باسه بالقسم الثالث. إيش قال بالقسم الثالث؟ قال وجه، قال أنت وضعت تصورت بالوجه. بالقسم الرابع ما جاب طاري للوجه، ما قال أنت تصورت وجه، تعالوا اقرأوا. قال في القسم الثالث أن يكون المتصور كليا والموضوع له هو الأفراد لا نفسه، أي أن الموضوع له جزئي، وضعت للجزئي غير متصور بنفسه بل تصورت بمن؟ بوجهه. قلنا اللي الوجه يعني شنو؟ يعني الكل، يعني الكل. في حين هاي العبارة ما جابها بالقسم الرابع، ما قال أنت اتصورت أو وضعت للكل اتصورت بوجهه اللي هو الأفراد. ليش؟ المصنف ما يقدر يقول هيك، لأن هو يعتقد كما راح يبين بعدم كون الأفراد وجها لمن؟ وجها للكل. ما قال، شوفوا عبارته، أن يكون المتصور جزئيا والموضوع له كليا لذلك الجزئي، رأسا خصمها، قال ويسمى هذا القسم كذا كذا. ما قال إيه أنت ما تصورت بنفسه تصورت بوجهه، لأن هو يعتقد أنه مجهول مطلق لا متصور لا بالنفس ولا بالوجه. من هنا المصنف بالقسم الرابع غير عبارته عن القسم الثالث. هذا الكلام في المقام الثاني. لاحظوا قال لا نزاع. إذا عرفت هذه الأقسام المتصورة العقلية فنقول لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى، كما لا نزاع. هذا المقام الثالث. المقام الثالث هو مقام الوقوع. تعال هسه افتهمنا القسم الأول والثاني والثالث ممكنة، هل أن هذه الثلاثة واقعة أو ليست بواقعة؟ يقول لا إشكال في وقوع القسم الأول اللي إحنا قدمناه، قررنا نقدمه. مثل إيش؟ مثل الأعلام الشخصية. أنت حينما تضع العلم الشخصي تتصور هذا المولود بنفسه وتضع لفظ محمد علما لنفس ذلك المولود المتصور بنفسه. فالوضع جزئي خاص والموضوع له خاص. يقول هذا كثير ما احنا نستعمله، واقع هذا بالخارج اكو موجود. ثانيا الوضع عام والموضوع له عام، ايضا احنا اضطرينا نمثله. مثل ايش؟ مثل اسماء الطبائع والاجناس. طبيعة الانسان ما تتصور زيد، انت حتى اذا تتصور زيد تجرده وتضع علما، تضع للكل، فتتصور الكل وتضع للكل. هذا مثل اسماء الطبائع والاجناس. اما القسم الثالث، شنو القسم الثالث؟ القسم الثالث الوضع العام والموضوع له خاص. تتصور الكل وتضع علما، تضع للافراد. يقول هذا وقع الخلاف في وقوعه وعدم وقوعه بعد الاجماع على شنو؟ على امكانه. ممكن، لكن اختلفوا وقالوا ممكن ليس بواقع، بعض قال ممكن شنو؟ ممكن واقع. انت شنو رايك ايها المصنف؟ يقول انا رايي الوقوع هذا واقع. مثل ايش؟ مثل ايش؟ جاب المعنى الحرفي، قال اي مثل الحروف، مثل الضمائر، مثل الموصولات، كل المبهمات هاي طريقه وضعها. المبهمات شنو؟ المبهمات نتصور الكلي ونضع علما، نضع للافراد. نتصور كلي المشار اليه باسماء الاشاره، كلي المشار اليه نتصوره. فالوضع شنو؟ الوضع عام، لكن الموضوع له شنو؟ خاص. جزئيات هذا المشار اليه وهذا المشار اليه وهذا المشار اليه. فالوضع عام والموضوع له خاص. يقول هذا مثل الحروف. لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى كما لا نزاع في وقوع القسمين الأولين، خاص خاص عام عام. ومثال الأول الأعلام الشخصية كمحمد وعلي وجعفر، ومثال الثاني أسماء الأجناس كماء وسماء ونجم وإنسان وحيوان. وإنما النزاع وقع في أمرين. شنو الأمرين؟ الأول استحالة وإمكان القسم الرابع، الثاني وقوع وعدم وقوع الثالث. قال الأول في إمكان القسم الرابع والثاني في وقوع الثالث بعد التسليم بشنو؟ بإمكانه. ممكن لكنه ليس بواقع. مثل إيش؟ مثل إيش؟ مثل العنقاء، ممكنة إلا أنها ليست بواقع. جبل من ذهب، بحر من زئبق مثلا. والصحيح عندنا فتوى المصنف، والصحيح عندنا استحالة الرابع، الرابع مو ممكن مستحيل فضلا عن أنه ليس بواقع. ووقوع الثالث، زين الثالث واقع. شنو مثاله؟ قال ومثاله الحروف وأسماء الإشارة والضمائر والاستفهام ونحوها على ما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.